إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في لقاء أمس الإمام أبو يعلى الخليلي قسم الحديث إلى أنواع، ذكرها أولا على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك أخذ في التفصيل. فأول نوع بدأ في تفصيل القول فيه ما سماه بالصحيح المتفق عليه، ونحن ذكرنا أن قصده بالمتفق عليه أي إما اتفاق الرواة من عدم اختلاف بينهم، وإما اتفاق أهل العلم على صحته. وإن كان لفظ المتفق عليه يطلق عند العلماء المتأخرين على ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم خاصة، وهذا من باب إطلاق المصطلح على أكثر من معنى. فتارة يطلق لفظ المتفق عليه على ما أخرجه البخاري ومسلم خاصة، وتارة على ما اتفق عموم الأئمة على صحته، وتارة على ما اتفق الرواة في إسناده ومتنه ولم يقع بينهم فيه اختلاف. فكل ذلك قد يعبر عنه بقولهم متفق عليه. يقول الإمام أبو يعلى الخليلي رحمة الله عليه: فأما النوع الصحيح المتفق عليه فمثل ما يرويه أحد الأئمة كمالك، يعني ابن أنس رحمه الله الإمام المعروف، وابن أبي ذئب، والماجشون، وابن جريج وغيرهم، يعني كل هؤلاء يروون هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي، أو عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ذكر مثالا للصحيح المتفق عليه، وذكر أنه كالحديث الذي يرويه جماعة من الأئمة الثقات الحفاظ، فيتفقون في إسناده ومتن. ومثل لذلك بحديث عن نافع عن ابن عمر، أو عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن هؤلاء جميعا الذين رووا الحديث عن نافع لم يختلفوا فيه، وإنما اتفقوا في الحديث في إسناده أو في متنه. فمثل هذا الحديث يكون صحيحا متفقا عليه. وقوله عن نافع عن ابن عمر إشارة إلى أن هذا من الأسانيد الصحاح وهو فعلا كذلك. حتى إن الإمام البخاري رحمة الله عليه اعتبر رواية مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد، فكيف إذا رواه مع مالك آخرون؟ وكان يسمي تلك السلسلة بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول: أو ما يرويه الزهري، إمام الزهري، عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه، يعني عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر، يعني سالم يرويه عن أبيه ابن عبد الله بن عمر عن النبي، أو عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الأسانيد الصحاح التي وصفت بأنها من أصح الأسانيد. هناك جملة من الأحاديث أو من الأسانيد أطلق فيها بعض أهل العلم بأنها أصح الأسانيد، أصح الأسانيد. بطبيعة الحال هم لا يقصدون بقولهم أصح الأسانيد أي أصح الأسانيد مطلقا، وإنما يقصدون بذلك التقييد، أي أصح الأسانيد عن ابن عمر، أو أصح الأسانيد عن عمر رضي الله عنهما. يقول المؤلف: فمن لم يكن له معرفة بالحديث، هنا مهمة جدا، وهنا بقى هيخش في مسألة العلل. انت شايف السند نظيف ازاي؟ نافع عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر، فأنت ربما إذا نظرت للإسناد أمامك فوجدت نافعا عن ابن عمر قلت ما شاء الله هذا إسناد صحيح، شفت سالم عن ابن عمر قلت ما شاء الله هذا إسناد صحيح، مش كده ولا ايه؟ قال لك اه هذا كلام صحيح بس لابد له من قيد، وهو ان يكون السند الى نافع صحيح والسند الى سالم صحيح. اما اذا روى بعض الضعفاء عن نافع عن ابن عمر هل هذا ينفع؟ ايوه هو من رواية نافع عن ابن عمر، لكنه من الذي ادعى ذلك على نافع؟ ثقة أم ضعيف؟ إذا كان ثقة فأهلا وسهلا، أما إذا كان ضعيفا فلا يصح أصلا عن نافع ولا عن ابن عمر، فضلا عن أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فمن لم يكن له معرفة بالحديث كل ما يجده بهذا الإسناد حكم بصحته، حكم بصحته، وإنما يكون كذلك إذا كانت الرواة إلى أن يبلغ إلى الزهري ومالك ثقات عدولا، مش كده ولا إيه؟ فأما إذا كان فيهم ضعيف أو ركب عليهم ضعيف فذاك الأئمة يردونه ويذكرون علته. زي مرة من المرات قصة هذه حكاها لنا شيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمة الله عليه. كان الشيخ رجيب المطيعي رحمة الله عليه في مجلس علم، فقام رجل يعني من الناس من أحد العوام يسأل الشيخ عن حديث، فقال له الشيخ هذا حديث ضعيف، فاعترض الرجل قال له يا شيخ ازاي الرسول يقول حديث ضعيف؟ فهو طبعا رجل يعني من عامة الناس لا يفهم العلم، طبعا حينما يقول حديث ضعيف معناه انه لم يصح عن رسول الله، مش ان الرسول قاله وهو ضعيف، هو لم يقله اصلا صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا لكي نقول ان الزهري روى الحديث لازم يصح السند الى الايه؟ الزهري. فانا لما اقول هذا حديث ضعيف ما تجيش تقول لي ليه؟ ده الزهري عن سالم عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، ده اصح الاسانيد. اه اصح الاسانيد جميل، بس من 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 الذي ادعى على الزهري هذا؟ ثقة ام ضعيف؟ هل صح ان مالك حدث بهذا عن نافع عن ابن عمر؟ ادعى ذلك عليه احد الضعفاء، فلا بد ان يصح السند كله وليس بعضه. فإذا كان السند مشهورا صحيحا ولكن يروي هذا الإسناد عن الإمام الذي يدور عليه الحديث أحد الضعفاء، فهنا العلة في هذا الضعيف وليس في الزهري ولا في من فوق. قال: فقياس ذلك من الصحيح المتفق عليه. هيجيب أمثلة. جميل. حديث حدثناه أحمد بن محمد بن عمر الزاهد النيسابوري، حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني بها، أي بهذه البلدة التي تسمى بغلان، حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27 درجة. يقول: وهذا متفق عليه بتعديل الرواة إلى آخره من أوله، أخرجه البخاري عن التنيسي عن مالك، واتفق عليه ثقات أصحاب مالك. إذا هنا صيغة عبارته تشعر بأن قوله متفق عليه، أي اتفق الرواة في روايته عن مالك من غير اختلاف بينهم. عن مالك: واتفق عليه ثقات أصحاب مالك الشافعي وأقرانه، يعني هؤلاء أصحاب مالك. يبقى هنا السند صحيح والحديث صحيح، لأنه صح أن مالكا رواه، ورواه عن مالك جماعة من أصحابه، واتفقوا على روايته عن مالك من غير اختلاف بينهم. يبقى ده مثال للحديث الصحيح المتفق عليه. جميل. تعال بقى هنجيب نفس السند بس حديث موضوع. لماذا؟ لأنه لا يصح عن مالك. قال: وقياس الموضوع على هذا الإسناد حديث حدثناه محمد بن عبد الله الحاكم اللي هو صاحب المستدرك، حدثنا أحمد بن علي المقرئ، حدثنا أزهر بن زفار المصري، حدثنا عبد المنعم بن بشير عن مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. الحديث دوت له روايات كثيرة، بعض أهل العلماء أهل العلم يحسنه بمجموع الطرق، وحتى لو صح ذلك فالإمام هنا يتكلم عن هذه الرواية تحديدا أنها لا تصح عن مالك ولا عن نافع ولا عن ابن عمر. يقول: سمعت الحاكم يقول: سمعت محمد ابن علي يحكي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: يا أبتي، رأيت عبد المنعم بن بشير في السوق. فقال: يا بني، وذاك الكذاب يعيش؟ هو لسه عايش؟ وهذا الخبر بهذا الإسناد لا أصل له عن مالك ولا عن نافع. يبقى هنا الإمام هنا لا يستنكر المتن ولا يحكم بالوضع على المتن. لازم نشوف كلام الإمام موضح كده، إنما يتكلم عن قضية إسنادية بحت. هذا لا يصح أن مالك حدث به ولا نافع حدث به ولا ابن عمر حدث به، فهو موضوع. فكلمة موضوع هنا عندما أطلقها على هذا، هل أطلقها على إرادة المتن أم إرادة السند؟ سند. ومن هنا نفهم كلام أهل العلم. كلام أهل العلم يفسر بعضه بعضا. كثيرا ما يطلق العالم الحكم على الحديث ويقول: هذا حديث موضوع، فتقول يبقى الإمام بيحكم على المتن، لأن كلمة حديث تتوجه بالضرورة إلى المتن. نقول: لا، ليس دائما، لأن لفظ الحديث، كلمة الحديث، أحيانا تطلق على السند وأحيانا تطلق على المتن. خلي بالك من الحتة دي. زي مثل البخاري لما قال أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، يعني المجموع كام؟ 300,000. طب احنا لو جمعنا الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والباطل والمنكر واللي قلبك يحبه، مش هيوصل 50,000. انت عارفين ان اجمع كتاب في الحديث كتاب ايه؟ الجامع الكبير للسيوطي اللي هو جامع الجوامع. هذا الكتاب اولا فيه كل ما هب ودب، هو لم يشترط الا الجمع، عايز يجمعه بس، فجمع الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والباطل والمنكر وما لا كله ما خلاش. جميل. وفيه مكررات، فيه ايه يعني؟ احيانا هو مرتبه على حروف المعجم، فاحيانا بداية الحديث تختلف فيتكرر الحديث، زي مثل حديث انما الاعمال بالنيات، العمل بالنية، الاعمال بالنيات، فتلاقي يجيبه بحسب ايه؟ اختلاف بدايات الحديث. فالحديث الواحد ممكن يجيبه مرتين وثلاثة. يبقى اولا فيه من كل انواع الحديث، فيه مكررات، وفيه اثار عن الصحابة والتابعين كمان. جميل هذا الكلام. كل ده مجموعه قد ايه؟ 46,000 حديث. كتاب الجامع الكبير للسيوطي 46,000 حديث. اختصره بعض المتأخرين، لأن الكتاب دوت رتبه على الأبواب صاحب كنز العمال، فجاء بعض العلماء فاختصر كنز العمال، اختصره في 30,000 حديث. 30,000 يعني ايه؟ اختصر الثلث. الثلث ايه حذفه؟ حذف تقريبا 15,000 حديث او 16,000 حديث. مفهوم هذا الكلام؟ يعني كل دوت بالمكررات، بالصحيح بالحسن بالضعيف بالموضوع بالاثار 30,000 حديث. فازاي البخاري يقول احفظ من الصحيح والضعيف 300,000؟ العلماء فسروا الكلام ده، قالوا يقصد البخاري أن بهذا الرقم أولا المكررات، ثانيا الأسانيد، يعني الحديث الواحد إذا كان له 10 أسانيد البخاري بيعتبره 10 أحاديث، لأن كل سند عنده يعتبر حديث على حدة، مش زي عندنا ما بنعدها، لا هما بيعدوها كده، هم يعتبرون الحديث هو السند والمتن معا، فإذا المتن تغير إسناده وروي بأكثر من إسناد فكل حديث بإسناده حديثا على حدة، فلو المتن الواحد له 10 أسانيد يعتبر ده إيه؟ كم سنة؟ كم حديث؟ 10 أحاديث. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا لما نجد هذه الأئمة يقول هذا حديث موضوع، مش دايما يقصد بالحديث الايه؟ المات، احيانا يقصد المات، واحيانا يقصد هذا الاسناد تحديدا لهذا المات، وان كان المات قد يكون صحيحا بل قد يكون في الصحيحين. اجيب لكم سؤال، في حد ما يعرفش حديث الاعمال بالنيات؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الى اخر الحديث، ده حديث صحيح، كل أم زي ما قلنا قبل كده اتفق على صحة هذا الايه؟ الحديث، وأخرجه البخاري ومسلم واحتج به كل العلماء، لكنهم يقولون إنما يصح بإسناد واحد، يصح من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده إسناده. طيب لما واحد راوي اسمه عبد العزيز بن ابي رواد روى نفس الحديث نفس المت لكن جاب له سند ثاني، رواه عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السند ده رجال ثقات، اسناد صحيح اذا نظرنا الى السند مجردا، والمتن ده متن صحيح إذا نظرنا إلى هذا المتن مجردا، لكن العلماء قالوا إيه؟ المتن ده إنما يصح بالسند إلى عمر، أما هذا السند الآخر عن أبي سعيد الخدري فليس هذا الإسناد هو إسناد هذا المتن.
أخطأ ابن أبي رواد حيث ألصق هذا السند بهذا المتن وهذا المتن بهذا الإيه السند، عمل زي كوكتيل كده. فاهم الكلام ده؟ طب العلماء لما جم نظروا في رواية ابن أبي رواد لهذا المتن قالوا إيه؟ قالوا هذا حديث باطل لا أصل له، منكر. عبارات العلماء في هذا الحديث كده. طب هل يقصدون إن بالعبارات دي المتن ولا السند؟ السند الذي جاء به ابن أبي رواد، أما المتن فكلهم متفقون على أنه إيه صحيح. بيقول الكلام ده ليه بقى؟ لأن بعض الباحثين ما يفهمش الكلام، أو الباحثين فضلا عن المبتدئين للأسف يقول لك إيه كيف يكون باطلا وقد خرجوا البخاري ومسلم. أيوة البخاري خرجوا ومسلم خرجوا برواية أخرى بسند آخر، والبطلان هنا متوجه إلى الإيه السند لا إلى المتن. ومن المشاكل التي يعني أوقعنا فيها بعض غير المتخصصين، هناك مواقع على الإنترنت، مواقع جيدة مفيدة حقيقة تعينك على معرفة أقوال أهل العلم على الحديث، لكن هذه المواقع في الواقع لا يستفيد منها الاستفادة الكاملة إلا الباحث المتخصص الفاهم، لكن عموم المسلمين قد يكون هذه المواقع فتنة له. ليه؟ لأن المواقع دي وظيفتها أنها تجمع لك كل ما قيل في هذا المتن، فتجد يقول لك هذا الحديث أخرجه البخاري قال وصححه ابن حجر وصححه أحمد بن حنبل وقال أبو يعلى هذا باطل وقال الترمذي موضوع وقال أبو زرعة كذب، نفس الحديث تجد أقوال متناقضة، فتفتكر أن في تعارض أو اختلاف بين أهل العلم في الحديث، بينما كلام أهل العلم متوافق، فبعضهم حكم على سند بعينه وبعضهم حكم على سند آخر، وأصحاب الموقع إنما نظروا للمتن ولم ينظروا إلى اختلاف الإيه الأسانيد، فكلما وجدوا هذا المتن ذكروا أحكام العلماء المتعلقة بهذا المتن، وقد يكون أحكام العلماء متعلقة بسند معين لهذا المتن وليس للمتن نفسه. فكان على أصحاب هذه المواقع أن يراعوا هذا، وأن يكون هناك مراجعة لهذه المادة وتفصيل القول فيها، هذا الكلام متعلق بالسند الفلاني وليس لكل أسانيد الحديث وليس متعلقا بالمتن. وإلا فجاءني مرة واحد بيسألني عن حديث فقلت له هذا حديث صحيح، قال لي إزاي صحيح؟ قلت له أصحيح ده في البخاري يا ابني؟ قال لي بس في علماء أنكروه. قلت له مين أنكروا ده؟ فقال لي أنا كنت بناظر واحد، حصل نقاش مع واحد، فقال لي أنا دخلت على موقع على النت وقال لي لقيت العلماء بيضعفوا الحديث ده. قلت له وريني، فدخلنا لقيت فعلا الكلام ده، ولما تأملت الكلام عرفت أن الكلام الذين ضعفوه ضعفوا سندا بعينه ولم يضعفوا المتن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لازم هنا نحتاط ونحن نستفيد من هذه المواقع، مواقع مفيدة، ولكن لازم نكون عندنا دراية بمناهج الأئمة في الحكم على المتون والأسانيد حتى لا ننسب إلى الأئمة أقوالا لم يقصدوها في الواقع، وإنما قصدوا من هذه الأقوال الأسانيد دون المتون. فضل حبيبي عبد العزيز بن أبي رواد، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي يا عم؟ قال لك إيه؟ وإنما رواه بعد أن تكلم عن السند وأنه موضوع، بدأ يذكر لك السند الصحيح لهذا المتن. إذن بحثه متعلق بالسند ولا بالمتن؟ بالسند. أما المتن عنده فهو يصح من وجه آخر بسند آخر. قال وإنما رواه صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأفراد. احنا قلنا بكده الأفراد ما تفرد به إمام من الإيه الأئمة. قال ومن حديث مالك تفرد به أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي عن مالك، عن هشيم ابن أبي خازم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد من غير ذكر صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الأحوص ثقة. ولا يعرف لمالك عن الواسطيين يعني أهل واسط. واسط دي مدينة في العراق بين الكوفة والبصرة وسميت واسط لهذا لأنها متوسطة بين البلدتين ماشي. غير هذا الحديث. ولا يعرف لمالك عن الواسطين غير هذا الحديث. رواه عن هشيم بن بشير وهو أصغر من مالك ويروي عن مالك. بينت هذا الطريق الواحد من الإسناد الصحيح والسقيم المركب عليه ليستدل به على شواهده. خلي بالك هنا يقول لك هنا إيه. ولا يعرف مالك عن الواسطين غير هذا الحديث. رواه عن هشيم بن بشير وهو أصغر من مالك. يعني هو شيخ مالك هنا اللي هو هشيم أصغر من مالك. ده عندنا علم كده باب في أبواب علوم الحديث اسمه رواية الأكابر عن الأصغر. العادة إن الصغير يروي عن الكبير مش الكبير يروي عن الصغير. لكن قد وقعت رواية الكبير عن الصغير في مواضع قليلة ذكرها العلماء وبينوها حتى لا يظن أن قلبا وقع في الإيه في الإسناد حتى لا يظن في تقديم وتأخير. بل وقعت رواية الأكابر عن الصغير في الصحابة مش في الصحابة يعني بينهم وبين أنفسهم. بل وقعت رواية الأكابر عن الصغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام روى عن صحابي من أصحابه هو تميم ابن أوس الداري حديث الجساسة المعروف في صحيح مسلم. وهذا يعتبر من أفضل الأمثلة على رواية الأكابر عن الأصغر حيث روى النبي عن الصحابي. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كبير سنا ومقدارا صلى الله عليه وسلم عن الصحابي. فهذا يعتبر مكرمة وفضيلة ومنقبة لمن للإمام للصحابي تميم بن أوس الإيه الداري مش كده ولا إيه. الله ينور عليك. وعد تحديث النبي عن صاحبه تميم الداري من مناقبه. تحديثه ولا تحديثه؟ وعد تحديثه ولا تحديثه؟ الاثنين صح. وعد اذا جعلتها فعل امر ها يبقى تحديثا مش كده ولا ايه. ما اللغه بتاعتنا مطاطه يعني تعرف تلعب يعني على الونجين يعني مش كده ولا ايه. مش عارف مش فاهمين المحلية ولا أنا. إيه المحلية دي؟ اللغة المصرية العامية يعني. بالعكس ده اللغة المصرية دي العامية مفهومة في العالم كله لأن يعني احنا بنصدر يعني الفسق يعني وهيصدروا بإيه؟ احنا يعني كل اللي عايز يتعلم العامية المصرية سهلة جدا يعني افتح التلفزيون المصري هتفهم على طول. فاما الحديث الصحيح المعلول شوف خلي بالك احنا هنا بقى الصحيح متفق عليه ده النوع الاول هيخش في النوع الايه الثاني وهو الصحيح المعلول. واحنا شرحنا معنى كونه صحيحا معلولا بالامس اجمالا هنا بقى هيشرحه وهيجيب له امثله. قال فالعله تقع للاحاديث من انحاء شتى لا يمكن حصرها. العله في العام الاغلب تدرك بالاختلاف بين الرواه. وهنا بقوله انحاء شتى اي انواع شتى او جهات شتى معناه ايه؟ معناه ان سبب وقوع العله يكون متعدد. فمثلا علشان تفهم العله في الحديث لازم تكون فاهم العله في البدن فاهمين الحته ديت؟ انت عارف الطبيب لما يجي يعالج البدن المريض المعلول يعني، والعلة بمعنى المرض، بيعمل حاجات. الحاجات دي انت لو استوعبتها هتفهم علة الحديث. الاثنين في وجه تشابه سبحان الله غريب جدا. هقول لك انا، واحد مثلا شعر انه عنده ارتفاع في درجة الحرارة ويتقيأ مثلا، فراح للطبيب فقال لي يا دكتور انا بشعر بارتفاع في درجة الحرارة وبتقيأ، درجة الحرارة عدت 40، فالدكتور يحط السماعة كده على صدره كده ويكشف عليه فيقول له ايه، انت عندك عافانا الله واياكم من كل مكروه وسوء، مثلا الكبد الوبائي، يعمل لي تحاليل مثلا، فالتحاليل تطلع ان عندك الايه الكبد الوبائي، فيقول له يا ابني انت اكلت ايه، ايه اللي اكلته، اكلت ايه امبارح ولا النهارده، اكلت ايه؟ والله في عندنا واحد اسمه عبد نتانه بيعمل كفته وكباب، اكلت عنده، عندنا محل كده اسمه عبده تلوث، محل كده ده محل مشهور جدا يعني وغالي جدا، اسمه عبده ايه تلوث، يعني لما ربنا يفتح عليك كده تاكل عنده. تواضير يابا، مش مثلا لا طوابير. ها طوابير صباح ومساء، هو ما بيقفلش ابدا، ودلوقتي عمل فروع بقى التلوث يعني ايه صفه عامه يعني. فالمهم يقول له بس يبقى انت اكلت اكل ملوث، هو ده اللي تسبب في الحاله المرضيه اللي انت فيها. فاهمين الكلام ده؟ تعال بقى نحلل الكلام ده. واحد عنده ارتفاع في درجة الحرارة، لون البول مثلا غامق زي الشاي كده، عملنا له تحاليل تبين من خلال التحاليل انه مريض بمرض ما، جميل هذا الكلام. المرض ده هو ارتفاع درجة الحرارة، ولا ارتفاع درجة الحرارة دليل على وجود مرض؟ خلي بالك بقى هنا، ركز معايا. اذا ارتفاع درجة الحرارة و نتائج التحليل كلها دلائل دلت الطبيب ان البدن ده مريض، مش كده ولا ايه؟ يبقى اول حاجة ارتفاع درجة الحرارة مش هو المرض، انما هو دليل على وجود المرض. طيب الدكتور لما شاف نتيجة التحاليل ودرجة الحرارة وكل هذه الأعراض اللي هنسميها دلائل، قال للمريض انت عندك الكبد الوبائي، يبقى المرض هو الايه؟ الكبد الايه؟ الوبائي. اما دليل المرض هو ايه؟ ارتفاع درجة. ولما سأله بقى انت اكلت ايه يا ابني؟ قال له انا اكلت اكل ملوث، يبقى كونه اكل طعاما ملوثا هو سبب وجود المرض. يبقى عندنا المرض ودليل المرض وسبب المرض. في واحد مريض يعني يقول انا عندي مرض الاكل الطعام الملوث، مش لا، الطعام الملوث ده سبب وجود الايه؟ المرض. وارتفاع درجة الحرارة ده دليل على وجود المرض. المرض نفسه هو الايه؟ الكبد الوباء. جميل هذا الكلام؟ فهمنا الفرق بين هذه الفصول الثلاثة؟ تعال بقى ننزل ده على علمتك. الحديث، الراوي اللي روى الحديث غلط، طب ازاي عرف العلماء ان هو غلط؟ قال لك الراوي ده تفرد او خالف الثقات. اذا تفرده او مخالفته للثقات دليل على وقوع الايه؟ الخطأ في روايته. جميل؟ كأن التفرد والاختلاف مع القرائن التي تحتف بهما دي أعراض الخطأ، أعراض المرض الذي اعترى هذا الحديث. دلائل إذا نظر فيها العالم يقول هنا هذا الحديث فيه خطأ، هذا الحديث معلول. طب إيه علته؟ ما ليش دعوة، لسه هنعرف. لكن نمرة واحد، أدام في تفرد، في اختلاف بين الرواة، في قرائن ترشد إلى وقوع خطأ، يبقى هنا في خطأ بصرف النظر عن إيه هو الخطأ ده. طيب يجي العالم بقى يبص في الروايات الأخرى للحديث، فيتبين إن الراوي دوت لما غلط غير لفظة مكان لفظة، غير راوي مكان راوي، غير إسناد مكان إسناد، قدم في الحديث أو أخر، أبدل شيئا بشيء. ما دي إيه؟ أخطاء، مش كده ليه؟ فيقول لك هذا الحديث خطأ وهو من المقلوب المدرج. يبقى ده نوع الغلط، ده المرض نفسه بقى. المرض نفسه هو ايه؟ ان الحديث ده وقت عنده القلب. ايوه عنده القلب، عندنا الحديث المقلوب يعني ايه؟ وقع فيه قلب. فكما ان البدن يعتريه مرض القلب، كذلك الحديث يعتريه مرض القلب. بس القلب هنا بمعنى الابدال، يبدل شيئا مكان ايه؟ شيء. وبعدين العالم بقى عايز يعرف من اين جاء هذا الخطأ اللي هو القلب او الادراج. الادراج يعني ادخل شيئا في الحديث ليس فيه. فيقول الراوي دوت يعتمد على كتاب وكتابه فيه تصحيف كثير، فلما وقع في كتابه التصحيف فروى هو من هذا الكتاب الذي فيه تصحيف، فنتج عن ذلك انه روى الحديث خطأ مصحفا. يبقى سبب وقوع العلة هو الايه؟ الاعتماد على كتاب غير منقح، مش كده ولا ايه؟ هو واحد القرآن حد يختلف عليه؟ لكن انت مثلا لو قريت غلط صحفت في القراءة، اما ان الكلمة مكتوبة غلط بتقرأها من غير المصحف، او انت بتقرأ في المصحف لكن بتقرأ غلط. زي ايه؟ زي واحد كان بيقرأ فجاء بعجل حنيذ، قال فجاء بعجل حينئذ. طب يعني هنعمل له ايه ده؟ زي التاني اللي قرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك 90 ولا 70، إياك نعبد وإياك 90 ولا 70. هنا استعين بإقراءها 90 أو 70، هو متردد هنا 90 ولا 70، فقال لك ناخد بالأحوط خليها 90. ده موجود يعني في الكتب، أنا مش بألف حاجات من عندي يعني. وزي التاني اللي إيه بيقرأ في سورة النحل فخر عليهم السقف من تحتهم. فواحد قال له يا أخي إذا لم تفهم، إذا لم تحفظ ألا تفهم؟ هو السقف فوق ولا تحت؟ وزي واحد بيقرأ حديث زوروا غبا تزدادوا حبا. زوروا غبا يعني إيه؟ على رأي المصريين يا بخت منظره خفف، يعني لما تيجي تزور واحد ما تلبسش بقى، يعني خليك خفيف كده عشان الناس ايه تحبك يعني وتحب وتشتاق اليك. لكن لما تبقى قاعد لابد هيقولوا هيمشي امتى ده؟ مش كده ولا ايه؟ فالحديث بيقول ايه؟ زوروا غبا تزدادوا حبا. فواحد جه قراها قال ايه؟ بدل ما يقول زوروا غبا قال اذهبوا عنا، اذهبوا عنا. فصحف الكلمه قراها ايه؟ أراها بعكس معناها تماما، أراها بعكس معناها. وزي الخطيب، كان في خطيب في الأوقاف، تعرف في الأوقاف بقى بيدوم ايه ورقة كده قول الخطبة من الورقة دي. دلوقتي بقى ايه الخطبة بتجيلهم على الانترنت، في تطور. فالورقة مكتوب الخطبة مكتوبة، ففي ايه الظاهر ايه هو خد الورقة وطبقها وحطها في جيبه العرق وكدوت، فايه لما جه يفتحها وهو فوق المنبر لقى ايه بعض الكلمات ممسوحة مش واضحة، فهو بيقرأ في الورقة مكتوب ايه ان الزنا عم والبلا طم والربا نشر وفي اخر الخطبة ونشكر الاستاذ على حسن سلوكي. فراح اراها ايه بقى هو ان الزنا عم والبلاطم والربا نشر 51 51 اراها ايه 51 51 ونشكر الاستاذ علي حسن سلوك. انا مره كنت في الكويت، مره في الكويت قلت القصه دي، فبقول للاخوه حد يعرف علي حسن سلوكة؟ انا طبعا متوقع الاجابه محدش يعرف، لقيت واحد قاعد في اخر الجامعه كده يقول ايوه انا اعرفه. قلت سبحان الله ايه ده منين ده؟ لا وكويت مش مصر يعني. قلت له مين علي حسن سلوك؟ قال ده وزير كان ايام السادات. قلت له ما شاء الله ما اعرفك بالتواريخ والانساب. فايه الراوي ممكن ايه يصحف، والتصحيفات احيانا بتبقى مضحكه وتبقى موضع سخريه لبعض الناس. موضع ايه ان واحد ممكن يصحف تصحيف كده يلزمه طول حياته. حتى بعض العلماء لقبوا بكلمات صحفوها، ها زي احمد بن صالح جزره. في حديث ان صبيا قد علق في رقبته حزره، يعني حاجه تقيه من ايه الحسد وكده. فجي بعض العلماء اللي هو احمد بن صالح المصري صحفها ايه جزره، لزمته لحد ما مات الى الان ملقب بجزره. ملقب بجزره الى الان. انت واخد بال حضرتك من هذا القبيل يعني. وزي ابن معين رحمه الله سئل مره عن راوي فقال مولى الجواسنه، فالسائل الظاهر كان طالب علم وفاهم، فقال له ما معنى الجواسنه؟ ما معنى مولى الجواسنه؟ يعني ايه يعني ما فيش الجواسنه دي مش نسبه من الانساب يعني حتى يكون لهم مولى، يعني ما فيش في الانساب حاجه اسمها ايه الجواسني، ولا ينسب اليهم احد بالولاء فيقال مولى الجواسنه، مش كده ولا ايه؟ السائل فاهم، فقال له ما المقصود بمولى الجواسنه؟ فقال له حدث مره بحديث عمران بن حصين انه قال لا يكن احدكم مولي الحق استه، يعني معطي الحق ظهره، كما قال الله تعالى واتخذتموه وراءكم ظهرية. الاست هي مقعدة الرجل، مقعدة الإنسان، يعني كأنه يقول إيه لا يجعل أحدكم الحق خلف ظهره، لا يكن أحدكم مولي الحق استه. فرح إيه قال عن عمران بن حسين أنه قال لا يكن أحدكم مولى الجواسنة، مولي عملها مولى الحق عملها الايه ها الجوى، وبعدين استه الاثنين كده الحق استه عملها الجواس هنا حاجات من اللي قلبك يحبها يعني، واخد بالك؟ فهنا ايه التصحيف دوت لما الراوي يروي الحديث مصحفا قد يغير الحديث تماما، ربما جعل ليس له معنى، وربما جعله من باب آخر غير الباب الذي يندرج تحته الحديث. هجيب لكم مثال في حديث
ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انه سئل عن زكاة الفطر فقال كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زكاة الفطر كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجروا روائب كنا نورثه على عهد رسول الله. عمل ايه؟ نؤديه ونورث. اكتب الكلمتين جنب بعض كده من غير نقط هتلاقي الشكل زي بعض، نؤديه نورث، صح؟ فهو كلمة نؤديه صحفة فجعلها ايه؟ نورثه. فبعد ان كان الحديث في زكاة الفطر صار الحديث في المواريث، يعني قلب الحديث تماما واخرجه من بابه وصار له معنى اخر تماما. فلما قال كنا الوسر حب ايه يوضح، فقال يعني الجد، يعني الجد، يعني كنا نورث الجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اخطأ خطأين، صحف ثم روى بالمعنى. فاهم الكلام ده؟ يبقى هنا اسباب وقوع الخطأ او العلة ان الراوي يعتمد على كتاب فيه تصحيف، او هو يقرأ في الكتاب قراءة خاطئة فيصحف. جميل؟ فينتج عن ذلك ايه؟ ينتج عن ذلك ان الرواية اللي ترواها تقع معلولة. سبب العلة ايه؟ التصحيف. طيب واحد تاني يروي المعنى، هو لا يحفظ لفظ الحديث تماما، لا يحفظ لفظ الحديث تماما، فيضطر الى ان يرويه بالفاظ من قبلي بحسب ما فهمه من المعنى، من معنى الحديث، فربما يكون فهمه اصلا خاطئا، فينتج عن ذلك ان ياتي للحديث بالفاظ تدل على معاني غير المعاني التي تدل عليها الفاظ الحديث الاصليه فيقع في الخطا. زي حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. التزعفر نوع من الطيب له إيه؟ له لون، هو بيصنع من الزعفران نبت معروف، مفهوم؟ فالحديث ده معنى إيه؟ أن هذا النهي خاص بالرجال أم يشمل الرجال والنساء؟ خاص بالرجال. فجيه بعض شعبة بن الحجاج قال ايه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. ماذا فعل؟ جعل ساق الحديث بلفظ يفيد معنى العموم فشمل الرجال والايه؟ والنساء. فلذلك العلماء قالوا هذا الحديث مختصر مروي بالمعنى وليس لفظ الحديث الاصلي يدل على دخول النساء في هذا النهي. مفهوم هذا الكلام؟ زي الإمام إسحاق بن راهوي، إمام إسحاق بن راهوي بس ده في التصحيف، ناظره بعض العلماء المتعصبين لمذهبهم في مسألة القرعة، هل يجوز القرعة أم لا، هل يجوز القرعة أم لا. إمام إسحاق وهو إمام محدث فقيه جاء له بالأحاديث الدل على وقوع على أن القرعة جائزة، وهو المخالف دوت مصمم أن القرعة لا تجوز. فلما انقضى المجلس ذهب وعكف على الكتب عشان يطلع حديث ينهى عن القرعة. ف الراجل ايه غاب له يومين ثلاثه لحد ما لقى الحديث، فذهب الى اسحاق وقال وجدت حديثا اقسم به ظهرك، يا حلو انت يا حلو، وجدت حديثا اقسم به ظهرك. قال ما هو؟ انظر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرع. فالامام قال له هذا خطأ، إنما نهى رسول لفظ الحديث نهى رسول الله عن القزع، يعني أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض الآخر،
لا دخل لهذا الحديث بالايه بالقرعة. يبقى هو يعمل هنا ايه صحف القزع اراها ايه قرع جمع قرعة يعني، بينما الحديث متعلق بالايه بالنهي عن القزع اللي هو بيقص بعض الشعر ويسيبه لبعض الاخر، هو ده النهي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى شوف هنا التصحيف، التصحيف قد يؤدي الى ايه الى فساد معنى الحديث تماما. طيب تعال بقى هنا، قلنا في دليل على وجود العلة وهو التفرد او الاختلاف مع القرائن، جميل، وفي سبب وقوع العلة وهو التصحيف او الرواية بالمعنى، جميل، وهناك العلة نفسها وهي الإبدال أو التقديم أو التأخير أو الإدراج، إدخال شيء في الحديث ليس منه، جميل هذا الكلام. مش دي شبيهة بالثلاثة بتوع العلة البدنية؟ في عندنا حاجة متعلقة بدلائل العلة، وفي حاجة متعلقة بأسباب العلة، وفي العلة إيه نفسها. أنت لما تفهم التقسيمة ديت هتفهم كلام أهل العلم ليه. أحيانا مثلا بعض العلماء يقول هذا حديث مقلوب، ويأتي آخر يقول هذا حديث مصحف، فيأتي واحد يقول لك إيه اختلف العلماء، فمنهم من قال هو مقلوب ومنهم من قال هو مصحف. ده مش فاهم ليه، لأن التصحيف ده متعلق بإيه بسبب العلة، أما القلب فهي العلة نفسها، مش كده ولا إيه؟ فمش تعارض، كأن الذي قال هو مقلوب بين لك نوع الخطأ الوارد في هذا الحديث، والذي قال مصحف بين لك السبب الذي وقع فيه ذلك القلب. يعني مثلا عندنا حديث بيرويه مثلا واحد اسمه عبد الله بن عمر العمري، والراوي ده ضعيف، جه واحد رواه فقال ايه عن عبيد الله بن عمر العمر، عمل ايه ده صح، عبد الله جعلها ايه عبيد. طب عندنا راوي اخر اسمه عبيد الله بن عمر العمري ثقه، بيدعمل ايه صحف، والتصحيف نتج عنه قلب حيث ابدل راويا بايه براوي، يبقى مفيش تعارض. فالتصحيف هو السبب الذي اوقع الراوي في القلب، فلما يجي عالم يقول هذا مقلوب أصاب، لأنه قصد نوع العلة. وإذا جاء عالم آخر فقال مصحف أصاب، لأنه قصد السبب الذي أوقع الراوي في هذا القلب. إذا ما فيش تعارض ولا اختلاف، بل كلام الأئمة يشرح بعضه بعضا. قال فمنها أي من أنحاء العلل أن يروي الثقات حديثا مرسلا، يعني من رواية مثلا تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفرد به ثقة مسندة أي متصلا. إذن اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، لا شك أن الإرسال يتعارض مع الوصل، لأن إذا كان الحديث حديثا واحدا بعضهم رواه متصلا والآخر رواه مرسلا، فإما أن يكون الحديث روية مرة هكذا ومرة وكلاهما صواب، فيكون المتصل حينئذ صحيحا والمرسل أيضا صحيح، يعني كأن الراوي نشط مرة فذكر الإسناد كاملا، ومرة لم ينشط فذكر الإسناد غير كامل اختصره. وقد يكون من وصل الحديث أخطأ والصواب أن الحديث مرسل، وقد يكون من أرسل الحديث والذي أخطأ والحديث موصول بالرواية الموصولة الصحيحة، كل ده وارد مش وارد. فإذا ثبت لدينا أن الرواية المتصلة صحيحة حينئذ لا تضرها علة الإرسال، فيكون الحديث صحيحا وهو معلول بتلك المخالفة، لكنها مخالفة غير قادحة، فسميناه معلولا من حيث وجود الاختلاف، لكنه اختلاف غير قادح فكان الحديث صحيحا مع وجود هذا الاختلاف. فمنها أن يروي الثقات حديثا مرسلا وينفرد به ثقة مسندة أي متصلة، فالمسند صحيح وحجة ولا تضره علة الإرسال. طبعا مش كل مرة بتبقى كده، أحيانا بتضر علة الإرسال تضر الوصل. إمتى؟ إذا كان من وصل ترجح لدى أهل العلم أنه غلط في هذا الوصل، والصواب أن الحديث إيه؟ مرسل. مثاله تعالى، حديث رواه أصحاب مالك في الموطأ، يعني أصحاب الموطأ عن مالك في الموطأ. خلي بالك مالك، الإمام مالك له الموطأ، والموطأ كما قلنا بالأمس روايات، وهذه روايات كل رواية رواها عن مالك عدد من أصحابه. جميل هذا الكلام. قد يتفق الرواة وقد يختلفون، وقد يكون مع اختلافهم هناك مصيب وهناك مخطئ، وقد يكون مع اختلافهم الجميع أصاب، كأن مالكا رواه مرة هكذا ومرة هكذا، لكن هذا كله بحث متعلق بالموطأ. لكن مالك أحاديثه ليست منحصرة في الموطأ، له أحاديث أخرى رواها خارج الموطأ، فقد يروي الحديث في الموطأ مرسلا. جميل. وهو أيضا روى الحديث لكن خارج الموطأ موصولا. فإذا كنا نبحث في ماذا قال مالك في الموطأ، فنقول الصواب أن مالك أخرج الحديث الموطأ مرسلا، حتى وإن صح عن مالك أنه رواه موصولا لكن خارج الموطأ، حتى لا ندخل في الموطأ ما ليس فيه. لكن فليس معنى صحة الحديث موصولا خارج الموطأ يستلزم أن يكون في الموطأ كذلك، قد يكون مالك أراد روايته في الموطأ مرسلا لغرض من أغراض التأليف، ثم هو الحديث عنده من رواية غير الموطأ موصول، فلابد نفصل بين روايات الموطأ وبين روايات مالك خارج الموطأ. يقول حديث رواه أصحاب مالك في الموطأ عن مالك قال بلغنا عن أبي هريرة. إذن هنا إيه؟ متصل ولا منقطع؟ ما هو مالك مش ممكن يدرك أبو هريرة، لأن أبو هريرة صحابي ومالك من أتباع التابعين، إذن بين مالك وأبي هريرة على الأقل واحد، بين مالك وأبي هريرة إيه؟ على الأقل واحد. إذن في النهاية هو غير إيه؟ متصل. بل في هذا الحديث بين مالك وأبي هريرة رجلان، بين مالك وأبي هريرة إيه؟ رجلان. قال بلغنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وشرابه ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. قال ورواه إبراهيم بن طهمان الخراساني والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني عن مالك. بص بقى عن مالك إيه؟ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. إذن بين مالك وأبي هريرة كم واحد؟ ها؟ اثنان. يبقى معضل، مش حتى منقطع أو مرسل، معضل، لأن المعضل ما سقط منه اثنان أو أكثر. عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هنا خلي بالك بيقول هنا إيه؟ هو الحديث جابه ليه؟ عشان يبين علة الإرسال التي لا تقدح في المتصل، فيكون صحيحا باعتبار الرواية المتصلة، معلولا باعتبار الرواية المرسلة غير القادحة في المتصلة. قال حدثناه الحسين بن حلبس حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد بن سموري بن بغداد قال الخليلي اللي هو صاحب الكتاب وهو ثقة حافظ فقيه أخذ العلم عن إسماعيل بن يحيى المزني وغيره من أصحاب الشافعي وكان الدارقطني يفتخر به. حدثنا الكلام دوت جملة اعتراضية بيتكلم فيها عن إيه؟ بيزكي فيها عبد الله بن محمد بن زياد بن سموري أنه ثقة. قال وكان الدارقطني يفتخر به. حدثنا أحمد بن حفص حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنا مالك عن محمد بن عجلان أي عن أبيه عن أبي هريرة وحدثناه محمد بن عمر بن علي بن عمر والقاسم بن علقمة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. من عبد الرحمن بن أبي حاتم؟ اللي هو صاحب كتاب الجرح والتعديل وصاحب العلل، اللي هو ابن الإمام أبي حاتم الرازي وخاله أبو زرع الرازي، يعني كانت عيلة يعني، خدت بالك.
حدثنا محمد ابن عامر ابن إبراهيم حدثنا أبي حدثنا نعمان بن عبد السلام حدثنا مالك عن محمد بن العجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جاء له بأكثر الإسناد يدل على أن مالك إنما أخذه عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. فالرواية التي قال فيها مالك بلغنا إنما لم يذكر الواسطة بينه وبين أبي هريرة، وثبت بالرواية الأخرى أن بينه وبين أبي هريرة رجلان. جميل الحديث. فقد صار الحديث بتبيين الإسناد صحيحا يعتمد عليه، وهذا من الصحيح المبين بحجة ظهرت. قال لك إيه؟ وكان مالك رحمه الله يرسل أحاديث لا يبين إسنادها، وإذا استقصي عليه أو إذا استقصى عليه من يتجاسر أن يسأله ربما أجابه إلى الإسناد. دي طريقة عند الإمام مالك، وأيضا سلكها الإمام محمد ابن سيرين والإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني. كان من مذهبهم إيه؟ أنهم إذا شكوا في شيء من الرواية في إسنادها أو في متنها يحذفوه احتياطا حتى لا يجزم بما لا يتيقن منهم. فلهذا إذا وجدت مثلا أصحاب مالك يختلفون على مالك، أو مالك نفسه يروي شيئا يخالف فيه غيره من أقرانه، فمالك يرسل الحديث بينما غيره يوصله، أو يوقف الحديث بينما غيره يرفعه، فلا تتسرع وتقول أخطأ مالك، أو فلا تتسرع فترجح الإرسال أو الوقف. لا، قد يكون الرواية الموصولة صحيحة وإنما مالك اختصرها، أو يكون الرواية المرفوعة صحيحة وإنما مالك اختصرها. فلا تتوهم أن هذا اختلاف دائما وأبدا يكون معلا للحديث، قد يكون معلا وقد لا يكون معلا. إذا عرفت منهج مالك وأمثاله من العلماء الذين يسلكون هذا المسلك، فهنا تستطيع أن تجمع فتقول لا تعارض، فإن مالكا كان من احتياطه ومن احترازه إذا شك في شيء من الحديث حذفه، بينما غيره تيقن من هذا الشيء فذكره. فذكر من ذكره متيقنا لا يعل بحذف من حذفه شاكا. فمن هذا الكلام دي بقى من إيه؟ من الأمور الدقيقة في العلل. احنا عندنا كل علم بيبقى ليه قواعد كلية وليه ضوابط تفصيلية، كل رواية كده لها ايه بحث خاص، كل راوي ليه بحث خاص، كل اسناد ليه بحث خاص، كل متن ليه بحث خاص. ما ينفعش انك تعمل القاعدة الكلية على طول الخط. زي مثلا ايه، احنا عندنا مثلا في اصول الفقه الامر يقتضي الوجوب قعد، ومع ذلك نجد كثير من الاوامر يحملها العلماء على الندب والاستحباب. يجي بقى واحد بقى ايه من اللي هم إيه لم يعرفوا الا القواعد الكليه يقول هذا امر يقتضي الوجوب ولا صارف له، ويرد على كبار الائمه. ايوه، انت خدت الايه البرواز بتاع العلم القاعده العامه، لكن تفاصيل الاحكام فقه تطبيق القاعده في كل موضع من المواضع وكل مسألة من المسائل وكل نص من النصوص بيحتاج إلى معرفة ضوابط أخرى تفصيلية متعلقة بإيه؟ بالمسألة نفسها وبالعالم الذي تكلم فيها ومنهجه وضوابطه ومذهبه إلى غير ذلك. أما القواعد الكلية أهلا وسهلا جميلة، لكن ليست دائما وأبدا القاعدة الكلية تسعفك في كل مسألة تفصيلية. زي ما احنا بنيجي بنقول الراوي الثقة حديثه صحيح، حد يقدر يعترض؟ لا شك ان الراوي الثقة حديثه صحيح. طب تفتح كتب العلل تلاقي عشرات الثقات العلماء يغلطوهم. اجي انا بقى ارد على اوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا ترد يا سعد الابل. مرة وجدت حديث الباحث ذكر 9 من كبار الائمة كلهم ضعفوه، مش واحد ولا 2 ولا 3، مع ان الواحد منهم امه 9، هو ذكر اسمائهم وذكر اقوالهم ثم قال ايه
وهذا الكلام غير علمي وغير صحيح وما هكذا تورد يا سعد الإبل، وبدأ يرد بإيه بالقاعدة العامة كأن العلماء دول يعني مستنينك عشان سيادتك تشرح لهم القاعدة العامة، ما هم اللي حطوها. وانت عرفت القاعدة العامة دي إلا منهم؟ هو انت عرفت ان رؤود الثقة إلا منهم؟ زي واحد يقول لك ايه لا يجوز التقليد يا اخي، ما بنقولش قلد، ما تقلدش يا عم، بس برضك مش اي حد يجتهد، ما هي مش ايه مش كلام مباح يعني كمنك يعني مش عايز تقلد تروح تجتهد اجتهاد مطلق بدون ضوابط الاجتهاد المعروفة عند الأئمة، فتلاقي تتكلم في العلم وتخالف كبار الأئمة. يعني هو الاجتهاد انك تخالف الأئمة؟ ده من علامة صحة الاجتهاد أن تكون أقوالك المنبثقة عن الاجتهاد موافقة للمجتهدين، مش كده ولا إيه؟ وأنا النهاردة لما عايز أعرف رواية الثقة بعمل إيه؟ بنظر في أحاديث هل موافقة لأحاديث الثقات ولا لأ؟ فبقدر موافقتي للثقات يبقى ده ثقة، لما بيخالف الثقات يبقى إيه؟ مش ثقة. كذلك أيضا أنا عايز أعرف الراجل ده مجتهد ولا مش مجتهد، لما ألاقي كل أقواله بتخالف أقوال الأئمة المجتهدين يبقى ده دليل عليه إيه؟ ملوش دعوه بالاجتهاد، ما يفهموش، بعيد عنه خالص. يعني حاجه من الاثنين، لا اما انت المجتهد لا اما هم المجتهدين، فانت بقى كنت بتخالف الائمه على طول الخط وعايز تخلينا نعترف انك انت مجتهد، يبقى ده يلزمنا ان الائمه دول ما كانوش مجتهدين. فليس المشكله في الاجتهاد، ما تخوفناش احنا السنه من خاف يعني من ايه لا اجتهد يا عم، بس قبل ما تجتهد حصل العلم الذي يؤهلك للاجتهاد، بعد كده نتكلم بقى. وبعدين عندنا بقى حته برضك ايه الاجتهاد المرقع، هو تلاقيه ايه ابعد الناس عن ايه التقليد. لا لابد من النظر في الحجه والدليل وكده، والاجتهاد جميل يا اخي. فيجي يجي مثلا ايه يقول ايه الحديث ده صححه ابن حجر والألباني والنووي، لكنه ضعيف. ليه ضعيف؟ فلان ضعيف، ماشي الكلام. طب تقول له يا أخي طب إيش عرفت إن فلان ضعيف؟ يقول الأئمة ضعفوا. قلت له أنت هتقلد الأئمة؟ مش أنت بتقول له اجتهاد بقى يا عم، ما تجتهد على طول الخط ولا بترقع حتة اجتهاد وحتة تقليد وإيه وتعمل كوكتيل. ما اما تجتهد ليه ما تجتهدش؟ ايش عرفك ان الثقه؟ زي بردك بعض الناس ايه، مره حضرت مجلس في مصر فواحد من اللي بيتحدث ملوش دعوه بالحديث، مش بتاع حديث، هو مشتغل بالفقه، اهلا وسهلا نحترم علمك وتخصصك لكن ما تخشش بتخصص غيرك. فسئل ايه عن حكم زيادات الثقات، السائل هجابها كده، فقال المحدث بص الإجابة بقى، المحدثون لا يقبلون زيادات الثقات دائما، ولكن الصواب ما عليه الفقهاء في قبول الزيادة مطلقا. يعني حتى الإجابة ترعبك، يعني عايز تقول لي مسألة من صميم علم الحديث المحدثون لم يفهموها وفهمها غير المحدثين. طب إزاي يعني شغل دماغك يا عم؟ أو ده بالضبط كده وقت يقولك إيه هذه مسألة من مسائل الطب لم يفهمها الأطباء إنما فهمها المهندسون. فنحن نأخذ بقول المهندسين فيها. هو ده، ما ده معنى كده مسألة في صميم علم الحديث، بل علل الحديث يعني أخص التخصص، لم يفهمها المتخصصون في الحديث وفهمها غير المحدثين. طب يعني إزاي يعني العلم مش كده؟ ينفع أنا أخذ النحو من المحدثين حتى لو كان المحدث ده إمام كبير، لكن في النحو ليه رجاله أثنى وأعمرهم فيه وضبطوا قواعده، يبقى ناخد النحو من علماء النحو ودوت ما يزعلش حد. وده ليس معناه أن أنا بحب ده ولا بكره ده ولا بتعصب، ده لكل علم اختصاصه، لكل علم أهله، ده قالب به علم. فالمهم فجالي الأخ يحكي لي الكلام دوت، فقلت له يا اخي طب انا اسالك سؤال، يا ريت يا اخي الاخ دوت يلتزم بمبدا قبول زياده الثقه والاجتهاد المطلق ده على طول الخط. انا موافق يا عم. قال لي يعني، قلت له تعالى. هو بيقول زيادة الثقة مقبولة مطلقة. جميل. بيقول ان المحدثين جنبهم الصواب في هذا والصواب مع علماء الفقه ورحم الله الجميع. فنقول له طيب، بيقول زيادة الثقة، الثقة ده مين؟ ازاي عرفنا ان ده ثقة؟ وثقه العلماء. طب وثقه العلماء، علماء الفقه ولا علماء الحديث؟ قال له علماء الحديث. الله، مش انت قلت المحدثين جانبهم الصواب اللي بتاخد منهم التوثيق؟ يبقى شوف بقى الرواة الذين وثقهم الفقهاء. ما تاخدش الرواة وثقهم الايه، ما انت بتخالف المحدثين اصلا في اصل المسألة. قال لي مش فاهم. قلت له فهمك يا عم، هو المحدثين بيوثقوا ده وبيضعفوا ده بناء على ايه؟ بناء على دراسة احاديث الراوي. يجيب الراوي ده إذا وجدوه يصيب كثيرا، طب يعني يصيب، يعني يوافق الثقات فيما يرويه في أكثر رواياته، يعرفون أنه ثقة. أما إذا وجدوه يخالف الرواه فبقدر مخالفته بقدر ما يبتعد عن الثقة. قال لي صح. قلت له طيب، الزيادة عند المحدثين بيعتبروها دليل على ضعف الراوي، لأنهم يعتبرون أصل الزيادة دليل على الخطأ، والإكثار من الزيادات في الأسانيد والمتون دليل على كثرة الخطأ في حديث الراوي، وعليه يعتبرون هذا الراوي ضعيف. قال لي مش فاهم. قلت له طب تعالى، الإمام أحمد بن حنبل سئل عن الحجاج ابن أرطاطة فقال ليس به بأس، يعني قولوا ليس به بأس ده حكم ايه اجمالي. فقيل له فلماذا هو عند الناس ليس بذلك، يعني ليه العلماء بيضعفوه؟ قال لانه يزيد في الروايات، قلما روى حديثا الا وزاد في شيء. اذا العلماء ضعفوا الحجاج ليه؟ لانه بيزيد. طب انت بتعتبر ان الزياده مقبوله وليس دليلا على الخطأ، وعليه فالإكثار من الزيادة ليس دليلا على ضعف الايه الراوي، يبقى انت يلزمك انك توثق الحجاج اللي ضعفه المحدثون. العلماء ضعفوا الحجاج بن أرطاطة، ودليل تضعيفهم له انه يكثر من الزيادة مخالفا غيره من الثقات. جميل. طب انت بتقول ان الزيادة مش دليل على الخطأ، وعليه فالإكثار منها ليس دليلا على الضعف، يبقى هات كل راوي العلماء ضعفوه لأنه يزيد في الروايات، يبقى لازم توثقه. تقدر تعمل دي؟ ما يقدرش طبعا، لأنه الثقة عنده هو الثقة عند المحدثين. فأخذ من المحدثين الحكم المنبني على دراسة حديث الراوي، وخالف الأئمة في الأصل وهو حديث الراوي. ده مرقع، ده مش مرقع. إبراهيم بن حكم بن أبان سئل عنه الإمام أحمد فقال عندما كنا عنده، يعني في اليمن، عندما كنا عنده لم يكن به بأس، ثم بلغنا بعد أنه يزيد في الروايات. يقول عبد الله فضاعفه أبي جدا. ده بيعمل إيه ده؟ كان الراوي دوت في أول أحواله ثقة عند الإمام أحمد، فلما وجد الإمام أحمد أنه يزيد في الروايات صار عنده إيه؟ ضعيف، ضعيف جدا كمان. يبقى ليه الإمام أحمد قال ده راوي ثقة عندما كن عنده كان ليس به بأس، كان ثقة، فبلغنا بعد ذلك أنه يزيد في الروايات، إذن هذه زيادة ثقة. هل الإمام أحمد قال كده؟ بل ضعف. يبقى يلزمك أنت وأنت بتخالف أحمد في القصة ديت أنك توثق إبراهيم بن حكم بن أبان. طبعا ما يقدرش يقول كده، لأن كده هيخالف إيه؟ كلام الأئمة كله الذين ضعفوا إبراهيم بن حكم ابن أبان. فأنت بترقع، أخذت من الأئمة حال الراوي وخالفتهم في أحوال أحاديث هذا الراوي، بينما الأئمة أصلا حكموا على الراوي من خلال أحاديثه هذه. فلو كانت تلك الأحاديث عند الأئمة صحيحة لما ضعفوا ذلك الإيه؟ الراوي. والإمام بيعملوا كده. الإمام يحيى ابن معين جاءه إسماعيل ابن علي, هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علي, فماذا قال له؟ قال يا أبا زكريا, ده أبو زكريا ده ابن معين يخاطبه ابن علي, يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ شو السؤال؟ هو رايح لطبيب العلل, ما انت زي ما انت بتروح للطبيب بيكشف عليك, فالطبيب اعلم بحالك منك مش كده ولا ايه؟ كذلك علماء الحديث اعلم بحديثك منك, هم ادرى بحديث الراوي اكثر من الراوي نفسه, لان الراوي زي الصيدلاني, الراوي مجرد ناقل يعني ايه موصل جيد للحديث, زي ما نقول النحاس موصل جيد للكهرباء مش كده؟ كذلك الراوي موصل جيد للحديث, لكن ما عندوش نقد الحديث. نقد الحديث عند مين؟ عند ابن معين, احمد بن حنبل, البخاري, الدارقطني, ابن علي, امثال هؤلاء الائمه الكبار, دول اطباء العلل. اما الرواه دول صيادله وظيفته يسمع الحديث ويروي بس, اما نقد الحديث وتمييز ما اصاب فيه روى اخطا دي شغله ثانيه, لما الاطباء ائمه العلل. جميل. فاسماعيل بن علي راوي سمع احاديث ورواها, لكن هو لا يعرف هو نفسه بيرويها صح ولا غلط, فراح لمين؟ للطبيب ابن معين, وقال يا ابا زكريا كيف حال حديثي؟ قال انت مستقيم الحديث. فتحجب اسماعيل بن علي, قال وكيف عرفتم ذلك؟ عرفتها ازاي؟ ده انا دي احاديثي مش عارف. عرفتها ازاي؟ قال عارضنا بها احاديث الناس فوجدناها مستقيمة. يعني جبنا احاديثك وحطيناها في كفة, ونفس الاحاديث من رواية غيرك في كفة تانية, لقيناك الكفتين ايه متقاربتين, فعرفنا انك ايه تصيب ولا تخطئ. اما اذا كان حصل اخطاء بمعنى ان تخالف الثقات كثيرا يبقى هتبقى ضعيف, هتبقى ايه؟ دي شغله الايه, شغله اطباء العلل, شغله النقاد. فالائمه استقرأوا احاديث كل راوي وعرفوا من خلال استقراء احاديث الراوي ان ده ثقه وان ده ضعيف. سئل ابن الجنيد تلميذ الامام يحيى بن معين, ساله مره عن محمد بن كثير الكوفي فقال ليس به بأس. يبقى هو كان في الأول إيه؟ ها؟ بيوثقه ليس به بأس, هذه صيغة التوثيق. جميل. فابن الجنيد كان طالب علم وفاهم, فقال له لكنه حدثنا بأحاديث منكرات. قال ما هي؟ فذكر له حديثين. فقال شوف ابن معين قال إيه في الأول؟ ليس به. فقال إن كان الشيخ حدث بهذه الأحاديث فهو كذاب, وإلا فإني قد رأيت أحاديث الشيخ مستقيمة. إذن هو مدار الحكم على الراوي هو الإيه؟ الأحاديث. فالراوي إذا أحاديثه مستقيمة يبقى ثقة, أحاديثه سقيمة يبقى ضعيف. فلما تلاقي راوي الإمام ضعفوه يبقى ما ضعفوه إلا بعد أن درسوا أحاديثه حديثا حديثا وتبين لهم من خلال الدراسة أن أحاديثه فيها مناكير وأخطاء. فأنت تيجي بقى تقول إيه؟ الراوي ده ثقة, يبقى كل زيادة نأخذها إيه منه. طيب هنقول لك في العكس, الراوي ده ضعيف, ضعف الأئمة من أجل أنه يزيد في الروايات أشياء لا يرويها غيره, وأنت تخالف الأئمة في ذلك, أنت تقول الزيادة مقبولة والإكثار منها ليس دليلا على الضعف الضعف وسوء الحفظ, يبقى يلزمك كل من ضعفه الأئمة من أجل أنه يزيد في الروايات يلزمك إن كنت مجتهدا على الحقيقة أن تخالف هؤلاء العلماء وتقول لهم لا هذا ثقة لأن الزيادات ليست موجبة للتضعيف. مش كده ولا إيه؟ مش ده الاجتهاد؟ لكن احنا عندنا الاجتهاد المرقع, أخذ من الأئمة حال الراوي وعايز هو بقى يجتهد في الرواية, كأن يعني الأئمة كانوا قاعدين بقى إيه شغالين رواة بس, لا هم حكموا على الرواة وحكموا على الروايات, بل حكموا على الرواة من خلال رواياتهم, من خلال ايه؟ رواياتهم. الإمام أحمد سأله ابنه عن موسى بن عبيد الربزي فقال منكر الحديث, ف فقال له عبد الله ابنه ولكن أحاديثه حسان. فقال له الإمام أحمد إن نظرت في أحاديثه فستعرف النقرة فيها. لو أنت تأملت الأحاديث صح هتعرف المناكير اللي فيها. يبقى هو حكم على الراوي من خلال إيه؟ سئل الإمام أبو داود عن راوي. سئل الإمام أبو داود عن راوي ماشي؟ فقال وثقه ابن معين. ثم سئل عن حديث من حديثه هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل رجل وامرأة. زود إيه؟ وامرأة. أصل المرأة لا تجب عليها الجمعة، فكيف يجب عليها غسل الجمعة؟ واضح؟ فالإمام أبو داود قال هذا كذاب، لا يروي هذا إلا رجل كذاب، مع أنه عنده توثيق ابن معين للإيه؟ للراوي، كأن ابن معين وثقه ولم يطلع على هذا الحديث من المناكير. فلما كان عند ابن أبو داود كلام ابن معين وهو إمام وكان يقول بمثل قوله، فلما وجد له حديثا منكرا كهذا فيه زيادة والمرأة كذبه، فدل على أن إيه؟ الزيادة لا تقبل دائما وأبدا، بل قد تكون سببا في تضعيف الإيه؟ الراوي. أنا فاضل يا عائشة، خلصنا؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا إن يسر الله ذلك. استنى.